إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن من نعم الله عز وجل على العبد أن يجعله راجيا أن يكون من أصحاب معالي الأمور، راجيا أن يكون من خير الناس، فالله جل وعلا يقول: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا كان عند الشاب السلفي الذي وفقه الله جل وعلا لسلوك هذا المنهج ومعرفة حقيقة دين الإسلام ومعرفة دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام الصافية النقية، فمن توفيق الله جل وعلا له وإرادة الخير به أن يكون باذلا الأسباب للوصول إلى هذه الخيرية التي وصف بها الرسول عليه الصلاة والسلام من يكون فقيها في الدين. وهذا الأمر، وهو رجاء رحمة الله جل وعلا وفضله وإحسانه وكرمه بكون الشاب السلفي طالبا للعلم، هو في الحقيقة راجع إلى أعلى ما يطلبه العبد، وهو مرضاة الله جل وعلا. وأن يكون من أهل الجنة، لأن من رضي الله عنه فأدخله الجنة فإنه يسعد أبدا وتهون عليه الدنيا. من كتب الله له السعادة وفقه في الدين فإن الدنيا تهون عليه لما ينتظره في الآخرة من السعادة الأبدية. فالعبد الذي يخاف الله جل وعلا ويحبه ويتوكل عليه ويرجو ثوابه ويرجو أن يكون من أهل الجنة، فإنه يسعى للحصول على مؤهلات دخول الجنة وعلى ما يكتب الله جل وعلا له بسببه رضاه. لهذه الأمور التي رغب فيها الشرع وحث عليها وكثرت فضائلها في الكتاب والسنة، إنما هي لترغيب العباد في سلوك الصراط المستقيم، صراط المنعم عليهم أصحاب العلم والعمل الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين يعبدون الله جل وعلا بما شرع ويرضون بقضاء الله وقدره، ويعتقدون أن الدنيا سجن المؤمن بالنسبة لما تؤول إليه هذه الدنيا لمن عبد الله فيها واتقاه واتبع رضاه إلى سعة الجنة التي عرضها السماوات والأرض وعدة للمتقين، فتهون عليه الدنيا ويكون ملتذا بطاعة الله، ذاق طعم الإيمان ورضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا صلى الله عليه وسلم، ووجد حلاوة الإيمان في صدره، واطمأن قلبه. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، تكون محبته لإخوانه، محبته للمؤمنين لله جل وعلا لا لدنيا يصيبها، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. ومن تأمل كتاب الله وفقه ما فيه عرف أن أسباب السعادة تتلخص في حسن العبادة، ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد علم معاذا رضي الله عنه دعاء ربط بينه وبين محبته صلى الله عليه وسلم له، حيث قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ: إني لأحبك لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. حسن العبادة أن يأتي بها مخلصا لله على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحسن العبادة يكون بطاعة الله جل وعلا وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. الإخلاص والمتابعة هما شرطا قبول العمل وحسن العبادة. والله جل وعلا دل في كتابه الكريم على الطرق التي ترضيه وتوجب محبته لعباده، ومن ذلك الدعوة إلى الله. فالدعوة إلى الله أن تدعو نفسك وتناديها وتطلب منها وتخاطبها وتقول لها مخاطبا: أيتها النفس فري إلى الله، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ففروا إلى الله، فالعبد يفر من الله إليه لا إلى غيره، فهو الملتجأ، وهو الذي يعصم عباده. لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، الجأ إليه واعتصم به، إنه هو السميع العليم. الدعوة إلى الله أن تدعو المكلفين إلى عبادة الله، إلى تأليه الله جل وعلا وحده بلا شريك. هذا حقيقة الدعوة، أن تنادي الناس وتخاطبهم بادئا بنفسك: يا نفسي، أيها الناس، اعبدوا الله، وحيد الله، أخلصوا لله في أعمالكم التي أمركم بها، اعبدوا الله كما أمر وكما شرع، لا بالأهواء والبدع والشركيات والخرافات، بل لا يعبد الله إلا بما شرع وبما ورد في الكتاب والسنة. فكل مسلم لا بد أن يكون داعية. كل مسلم حتى لو كان عاميا لا يفقه شيئا إلا أصل الدين التوحيد، وكذا العالم، كل الناس لا بد أن يدعو، لكن منهم من يقتصر في دعوته على نفسه ولنفسه، ومنهم من يستطيع أن يدعو غيره على ما عنده من علم، ومنهم من يتصدر للدعوة ويوجه الناس ويكون قدوة لهم، وهؤلاء هم أهل العلم وطلابه العارفون به. فالدعوة إلى الله ليست مقتصرة على العلماء، لكن هناك نوع من الدعوة خاص بالعلماء، فمن تعدى طوره وادعى لنفسه ما ليس لها، حينئذ ضل السبيل وانحرف عن الصراط المستقيم، كما في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كل عبد مؤمن بالله جل وعلا له نصيب من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فكل مسلم هو في الحقيقة لابد أن يأمر نفسه بالتوحيد وينهاها عن الشرك. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس مقتصرا على العلماء، لكن ثمة أمور في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خاصة بالعلماء، كذلك الدعوة إلى الله هناك أمور خاصة بأهل العلم. والدعوة إلى الله جل وعلا تحتاج إلى معرفة الله، من هو هذا الإله، من هو هذا الرب، من هو هذا المعبود الذي تدعو الناس إليه، ما الواجب تجاه هذا الإله، العقيدة التي تعتقدها في قلبك وتأمر الناس أن يعتقدوها، وما هي الأعمال التي يجب أن يعملوها. فالدعوة إلى الله من الأمور التي من سلكها وعرفها كانت سبيلا له إلى الجنة وإلى مرضاة الله جل وعلا وإلى السعادة، كما قال رب العزة والجلال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذا كل الأمة، أمة الإسلام. وقال سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقد اختلف العلماء في كلمة من، ولتكن منكم، من هل هذه للتبعيض أم للبيان؟ فالذي يقول إنها للبيان ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، يعني ولتكونوا كلكم يا أمة الإسلام أمة واحدة تدعو إلى رب العزة والجلال، إلى عبادة الله. كنت ولتكن منكم أمة يدعون إلى الله ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الله ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ما هو ثوابهم؟ الفلاح، الفوز في الجنة، الفلاح في الآخرة، السعادة في الدنيا والآخرة. ما هو المقابل حتى أحصل على هذه الجائزة العظيمة؟ الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا على أنها بيانية. وأما على التبعيض، يعني أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله هذه خاصة ليست لجميع الناس، بل لمن تتوفر فيهم شروط مخصوصة. وهذا المعنى أن تكون من للبيان، هذا معنى صحيح بمعنى عموم الدعوة، عموم الأمر المعروف، عموم النهي عن المنكر، حتى في نفسك ولنفسك. وعلى معنى التبعيض هذا إنما يكون في الأمور الخاصة التي هي لأهل العلم، فتكون من للتبعيض. إذن الدعوة لها مرتبتان: مرتبة عامة موجهة إلى جميع من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، من يدين بالتوحيد، من الدين بدين الإسلام. هؤلاء عليهم فريضة الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أنفسهم وفيما علموا أنه منكر، وعرفوا وعلموا طريقة إنكاره، فهذا على كل مسلم أن يتحمل هذا الأمر، فإذا كان أمرا يكفي فيه البعض فحينئذ لا إثم عليه في عدم دعوته في فلان أو أمره أو نهيه. فأول شيء مما يؤمر به الناس أن يدعو إليه أن يدعو أنفسهم إلى إخلاص العمل لله، إلى التوحيد، إلى البعد عن الشرك والخرافة والبدع. هذا لا بد لكل مسلم أن يدعو نفسه إلى ذلك وأن يجاهد هذه النفس التي بين جنبيه، ويجاهد الشيطان كما قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إذن هذه النفس التي بين جنبيك لها حق عليك، كما قال الشاعر: فابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. فابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. وقبل كل شيء يقول الله جل وعلا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ لا تأمرونها ولا تنهونها عن المنكر. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لما أسري بي مررت برجال تقرب شفاههم بمقاريض من نار، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء خطباء أمتك يأمرون الناس يعني من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. فلا بد لكل مسلم أن يدعو نفسه إلى التوحيد وإلى العمل الصالح وإلى الثبات على منهج السلف وإلى البعد عن الشرك والمحرمات والبدع والخرافات، ويأمر نفسه بالمعروف وينهى نفسه عن المنكر، وهذا يشترك فيه جميع الناس، وكل على قدر ما أعطاه الله من العلم. وثمة أمور يعلمها عموم الناس تشهد بها فطرهم ويسمعونها دوما ويعرفونها، كعلمهم بأن الله جل وعلا ربهم، لا خالق لهم إلا الله ولا رازق لهم إلا هو سبحانه وتعالى، ويعلمون أن الله جل وعلا هو المعبود وحده بلا شريك، وأن الأصنام والأوثان والأشجار والأحجار والأولياء والصالحين، بل حتى الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين ليس لهم حظ من العبادة أن يعبدوا من دون الله، وإنما يعبد الله وحده بلا شريك. فجميع الخلق ليس لهم حظ من العبودية، من أن يعبدوا من دون الله، وإنما هم يعبدون الله، يجب عليهم أن يعبدوا الله. فمنهم من هو مسخر ومسير كالمخلوقات غير الجن والإنس المكلفة التي عندها اختيار، والتي أرسل الله جل وعلا إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب ليعبدوه ويوحدوه. إذن هذا الأمر المشترك العام يعرفه كل الناس، كذلك الأمر بالصلاة، الأمر بالإخلاص، الأمر بالصدق، الأمر بالصوم صوم رمضان، الأمر بالزكاة زكاة المال، يعني عموم أنه يجب الزكاة، فرضية الزكاة، فرضية الحج، تحريم الكذب، تحريم الظلم، تحريم قتل النفس غير حق، تحريم العدوان، تحريم مخالفة رب العالمين ومخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم. هناك أمور معلومة من الدين بالضرورة، معلومة عند قوم، يعني عند عموم الناس، وأحيانا بعض هذه الأمور يعرفها أناس ويجهلها أناس. حتى أمر الصلاة والزكاة والحج والصوم قد يأتي الزمان يغلب الجهل على بعض الناس حتى لا يعرفوا شيئا من الإسلام إلا التوحيد، فقد يصل بعض الناس به الجهل إلى عدم معرفة بعض الأمور التي هي اليوم معلومة من الدين بالضرورة. فهذا أمر نسبي، إلا التوحيد، إلا أن الله جل وعلا هو الإله وأن محمد صلى الله عليه وسلم هو الرسول. فمن جهل هذين الأمرين فأشرك مع الله أو أنكر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أو ادعي غيره النبوة، فهذا خارج عن دين الإسلام ولا يوصف بالإسلام. المقصود أن دعوة الناس إلى أمور عامة مثل هذه الأمور لا تختص بالعلماء. فإذا رأيت أيها المسلم جارك يسب الله أو يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، فأنت تقول له هذا كفر، خاف من الله، اتق الله، تتوبه. لا يحتاج إلى عالم حتى يأتي ينصحه، العامة يعرفون هذا. كذلك شخص لا يصلي، فالإنسان لا يقول أنا لست داعية، لست موظفا في الدعوة إلى الله، أو لست عالما فلا أمر الناس بالصلاة. لا، تأمر الناس بالصلاة. رأيت إنسان يشرب الدخان تنكر عليه، رأيت إنسان يشرب الخمر تقول هذا حرام، رأيت إنسان يظلم الآخر تقول له اتق الله، وهكذا. فثمة أمور معلومة عند المسلمين لا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيها ولو لم تكن عالما، لكن ثمة أمور من أمور الدين لا يفقهها إلى العلماء، أو التصدر للدعوة ولا التخصص والذهاب إلى الأماكن المتعددة لدعوة الناس وتعليمهم وتربيتهم، فهذا هو الصنف الثاني، وهي الدعوة الخاصة. وعلى كلا الأمرين العامة والخاصة تحتاج إلى علم، لكن العامة العلم اليسير معروف ويكفي فيها، ومداومة الإنسان على الصلوات الخمس وسماع خطب الجمعة تفيده، وقراءة القرآن الكريم يعلمه. لكن التخصص في الدعوة والذهاب إلى المساجد والدعوة فيها والتصدر لذلك ولسؤال الناس وجوابهم، فلا بد من أن تكون مختصا فهذه وظيفة لعلية طلبة العلم ولعلية المسلمين، يعلو بهم علمهم، يعلو بهم دينهم. هؤلاء أهل الخيرية، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، هؤلاء الفقهاء في الدين، أهل العلم والتقوى، أهل العلم والعمل. فلا بد للمسلم أن يحرص، السلفي التقي الذي يرجو ثواب الله ويريد أن يسعى في الدنيا والآخرة ويكون في أعلى، عنده همة عالية، يريد أن يكون من أهل الجنات العلى، فهذا يحرص أن يكون من خاصة الناس في الدعاء، من الدعاة إلى الله. لأن الإنسان إذا كان داعية ومعلم تستغفر له حتى النملة في جحره، وتضع الملائكة أجنحتها لطالب العلم رضا بما يسمع، ويستغفر له الناس، تستغفر له المخلوقات، معذرة، تستغفر له المخلوقات والملائكة تدعو له وتستغفر له. فطالب العلم محبوب عند الله، الداعي إلى الله، المعلم للناس الخير. فهذا بالنسبة للناس كأشد كوكب دري في السماء إضاءة، وكالقمر ليلة البدر فضله على الناس، على العابد، ليس فقط على عامة الناس، وهو يضيء للناس الطريق، وله من الأجور ما لا يعلمه إلا الله، لا سيما من عمل واهتدى بسبب دعوته وأمره بالمعروف ونهي عن المنكر. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيء. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه، لا ينقص من أوزارهم شيء. وفي الحديث الآخر والرواية الأخرى، من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها، لا ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها، لا ينقص من أوزارهم شيء. وهذا إلى يوم القيامة، ليس لأجل محدود، ما دام أن الناس يعملون بخيره أو شره. فطالب العلم أو الشاب السلفي ذو الهمة العالية إذا أراد أن يكون من هؤلاء الدعاء، ثمة وسيلة للوصول إلى أن تكون من الدعاء، بل أن تكون من العلماء، وهي طلب العلم. فلذلك أيها الإخوة، احرصوا على طلب العلم، احرصوا على معرفة الدين، حماية لأنفسكم أولا، وتعليما لها، وارتقاء بها، ولتحصيل الكثير الأجور، والبعد عن كل ما يدنس النفس ويوقعها في الشرور. ثم يكون هذا في مصلحة أقاربه وأسرته وجيرانه وأهل بلده والمسلمين أجمعين، يعلمهم ويدعوهم إلى الله. فلذلك احرص يا عبد الله على طلب العلم، فهو المفتاح، بصدق وإخلاص وهمة عالية وحرص وتقييد العلم والشوارد، والحرص على أخذ العلم عن أهله، ولزوم غرز العلماء، وسؤال أهل الذكر، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، حرص على الوقت واستغلاله، والبعد عن الجدال والمماحكة والمراء، الحرص على الوقت وملازمة أهل السنة، والبعد عن أهل البدعة والهوى، وتهذيب النفس والأخلاق والمعاملة الحسنة، تحببك إلى الله ثم تحببك إلى الناس، وإنزال الناس منازلهم، والحرص على هداية الناس، وبذل المال في سبيل الدعوة إلى الله، في سبيل طلب العلم، في سبيل مرضات الرب جل وعلا. فالإنسان ما ينفق من نفقة صغيرة ولا كبيرة يبتغي بها وجه الله إلا كانت له حجابا من النار. والله جل وعلا يقول: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وقال سبحانه وتعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فالله جل وعلا وعد المنفقين بعظيم الأجر والثواب، ويستظل المؤمن يوم القيامة بظل صدقته ونفقته. وأهل الصدقة يدخلون الجنة من باب الصدقة، وهذا المال وديعة أودعها الله إياك فيسألك عنها يوم القيامة، لا تزول قدم عبد يوم القيامة فيسأل عن أربع: وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فهذا المال مال الله، فأنفقه فيما يرضي ربك وما يعود عليك بالنفع في الدنيا والآخرة. فليحرص الإخوة على النفقة في سبيل الله، في سبيل طلب العلم، في سبيل الدعوة إلى الله. وإن الناس يا أيها الشباب، وخاصة في بلاد المغرب، لا يغبطونكم على حرصكم العظيم على الاستفادة من العلماء وطلاب العلم ببذل أموالكم في سبيل هداية الناس وتعليمهم، وهذا لا يضيع عند الله، فأنتم شركاء في الأجر. وإني لأعجب أشد العجب من حرص إخوانها في بلاد المغرب على الاتصال بأهل العلم، وهذا محروم منه كثير من الناس من الأغنياء. أولئك الشباب بعضهم يجمع الأموال شهرا بعد شهر حتى يستطيع أن يسأل عالما في مكالمة تذهب بما ادخره لمدة شهر أو أكثر. وإن الإنسان لا يحتقر نفسه عند هؤلاء كيف يبذلون أموالهم في سبيل الله مع قلة ذات اليد. فهنيئا لكم ما تنفقون، ونفقة الفقير لها منزلة عظيمة. أن تنفق وأنت صحيح شحيح، هذه أعظم النفقة. فهنيئا لهؤلاء الإخوة، وأسأل الله سبحانه وتعالى يثبتنا وإياهم على السنة. وشكر الله جل وعلا لهم صنيعهم، وينبغي علينا جميعا أن نكون باذلين من أوقاتنا، من صحتنا وأجسادنا وأموالنا في سبيل هذه الدعوة، الدعوة إلى الله، في سبيل بيان المنهج السلفي للناس لحفظ دمائهم وأعراضهم وأموالهم. نبذل لتحفظ، ليحفظ عليهم دينهم، ولتحفظ عليهم أموالهم، ولتحفظ عليهم دماؤهم، ولتحفظ عليهم أعراضهم. وإننا أيها الإخوة نواجه من الناس، من بعض الناس صدودا، فأنت تجره إلى الجنة وهو يدعوك إلى النار. نحن نحذرهم من أهل البدع، نحذرهم من الخوارج، من أسامة بن لادن الهالك، والظواهري أهلكه الله، وأشباههم من الخوارج في الشرق والغرب والمشرق والمغرب، نبين للناس فساد الإخوان المسلمين وأنهم أهل أهواء وأهل بدع، فلان العودة وفلان الحوالي وفلان العمر وفلان القرني، محذر الناس من هؤلاء أهل الفتن، ونقول لهم هؤلاء يجرون عليكم الويلات ويسعون للفوضى ونشر الفتن، لكننا إذا قلنا هذا لعامة الناس لبعضهم وخاصة من يكون يظهر الاستقامة ولكن لا يفهم منهج السلف أو لا يعرفه، عنده عاطفة، فإذا بك تواجه بالسب والشتم والاتهام بالجامية والمدخلية والعمالة والمباحث، هذا كله لأننا ندعو الناس إلى ما يحفظ عليهم دينهم وأموالهم وأعراضهم. نقول لهم أيها الناس المظاهرات حرام، بدعة ومعصية وفسق وفساد. أيها الناس الاعتصامات تشبه بالكفار وبدعة وحرام. هذه المظاهرات وهذه الاعتصامات تسبب سفك الدماء وحرق الممتلكات، إتلاف الأموال أيها الناس، فيعرضون عنا ويتبعون الناعقين الذين يدعون الناس إلى المظاهرات باسم حفظ حقوق المسلمين المسلوبة. أريد حقي، أريد أن يكون أن أكون مشاركا في ثروات البلاد، وما العاقبة؟ ما هي عاقبة أصحاب المظاهرات؟ ما يحتاج الأمر إلى تنظير وتقعيد فقط، يحتاج الأمر إلى نظر في واقعنا اليوم. ما الذي حل بالدول التي فيها المظاهرات والاعتصامات؟ فشل، فساد، فرقة. انظروا إلى مصر ماذا حصل فيها، انظروا إلى تونس ما حل بها، كل الدول انظروا إليها. الجهاد في سبيل الله له ضوابطه وشروطه، ليس عبثا ولا لعبا، وأرادوا بالمغرب أن يفسدوها، أرادوا بالسعودية أن يفسدوها، ومن ورائهم عملاء الغرب وهؤلاء إخوان الشياطين. ماذا استفادوا؟ لا شيء، حرق وإغراق وتقطيع ودماء وأموال منهوبة وتسلط الغرب، هذا الذي استفادوه من بدعهم. نحن ندعوهم إلى الجنة، ندعوهم إلى السعادة، ندعوهم إلى الدين الحق، فيسخرون منا، وهذه بلية نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فاثبتوا أيها السلفيون فإنكم على الحق، مهما سخر منكم الناس، حتى ولو كان الذين يسخرون منكم يعملون في الحكومة أو كانوا مسؤولين في الحكومة، اصبروا عما قريب تنكشف عنهم الغشاوة، اصبروا، استمروا في الدعوة إلى السلفية، إلى التوحيد، إلى السنة، إلى لزوم غرز العلماء، إلى البعد عن الفتن، إلى طاعة ولي الأمر بالمعروف، إلى احترام العلماء، إلى الشفقة على الناس والتحذير من أهل الفتن والبدع. اصبروا حتى لو صار لكم سجن أو جلد أو ما حصل، اثبتوا على السنة وبالحكمة، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وأهم شيء حصن نفسك بالعلم الشرعي واثبت على السنة، ولا يهولنكم التكفيريون وتهديداتهم، فالنفس مكتوب متى ستموت وكم ستحيا، فلن
يأخذ أحد من الناس ما ليس له، ولن يستطيع أن يقدم من أجلك شيئا ولا أن يؤخر منه شيئا. فلنتوكل على الله ولنعتمد عليه ولنثبت على السنة ونكون حريصين أشد الحرص على مصلحة ولاة الأمور المسلمين، على مصلحة عامة الناس، إلى ما فيه سعادتهم الحقيقية، إلى ما فيه مرضاة ربنا سبحانه وتعالى، بالعلم بالهدى بالبيان. فإن أرضينا الناس برضا الله، هذا هو المقصود، أن نحصل رضا الله. فإن رضوا وسيرضيهم الله سبحانه وتعالى، فإن رضوا فالحمد لله، إن سخطوا يرضيهم الله. ولا نحرص على رضا الناس بسخط الله، فهذا يجر علينا سخط الناس بعد سخط الله. فأهم شيء نلتمس رضا الله، ونسأله سبحانه وتعالى القبول والثبات. وبهذا القدر أكتفي، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. الأسئلة وصلت، وهي 5-6 أسئلة، وأرجو أن تكون الأسئلة مختصرة لا تحتاج إلى محاضرة أخرى. يقول السائل: يود الإخوة وضع صندوق مال تجمع فيه تبرعات الإخوة، بحيث ينخرط من يرى من نفسه القدرة على دفع مبلغ 20 درهما كأقل مقدار، ويصير من حقه واجبا يدفعه كل شهر. والمقصود من الصندوق هو هدفين رئيسيين، هكذا قال. الأول: نصف المال الذي يجمع يعطى للإخوة القائمين في أغادير عدار الحديث، بحيث ندبوا إخوة منطقتنا للمساهمة في مصاريف دار الحديث الشهرية، والتي تقدر 20,000 درهم. الثاني: إعداد أقراص ومطويات دعوية لنشر الحق من التوحيد والسنة، وتحذير البدع من الباطل من الشرك والبدع، فهل يكون هذا العمل موافقا للشرع أم مخالفا؟ الجواب: هذا الفعل مشروع ولا بأس به، وتدل عليه النصوص الشرعية، والرسول عليه الصلاة والسلام دعا الناس للصدقة، وكان الصحابة يدعون الناس إلى الصدقة والنفقة في سبيل الله. وهذا الأمر مأذون به شرعا ومأذون به عندكم من ولي الأمر، لكن المال فتنة، المال فتنة. وحتى تكون الأمور واضحة والريبة منفية، لابد أن يكون هذا المال بطريقة رسمية واضحة، هذا المال يكون هناك جهة أمينة تستلمه وتبين للناس بالأسماء من ينفق، من وضع، إن شاء أن يذكر اسمه أو لا يشاء، لكن لابد هناك يكون نوع من الوضوح، بحيث النفس لا يدخل إليها الداخل ويستغل مثل هذه الأموال أهل يعني النفوس الضعيفة، أصحاب النفوس الضعيفة. فهذا العمل في أصله لا بأس به، لكن المال فتنة، فينبغي وضع ضوابط بحيث لا يستغل، أو لا يعني يكون هذا المال عرضة للسرقة. فلو أنهم يعني يصدرون أوراقا، يعني هذا اقتراح رسمية من الدولة، سندات واضحة وليست يعني مزورة، ويعطى كل من أنفق سندا، وهذه السندات تجمع ويعرف كم دفع، ويظهر للناس أننا طبعنا كذا سند وجاءنا كذا من المال وأنفقناها في كذا وكذا، أن تكون الأمور واضحة حتى الدولة لما تتابع تكون أيضا متابعة الدولة لهذا الأمر دقيقة. هذه نصيحتي لكم، أن يكون هذا تحت رعاية السلطان، بمعنى إظهار الأمر للسلطان حتى لا يكون هناك أي دخل دخن واستغلال. لأن أصحاب الجمعيات الحزبية هذه الأموال هي التي أغوتهم، بالإضافة إلى ما عندهم من المرض الحزبي، فالأموال فتنة وأصبح عيشهم لهذه الأموال ويستغلون جراحة الناس لهذه الأموال. فأنتم اجعلوا الأمر واضح واستشيروا الجهات الرسمية واستشيروا أهل الخبرة كيف نبعد الشر عن أنفسنا في قضية الصدقات. وأنا أحث الإخوة في كل مكان على معاونة الإخوة في هذا الأمر. من الأمثلة التي قد تساعدهم فيه، مثلا هناك دار نشر معروفة تطبع مطوية، فأنتم يكون عندكم تعامل صادق وواضح مع دار النشر، فهذه دار النشر تقول مثلا يكلف طباعة الكتاب أو المطوية 10,000 درهم، فأنتم توجهون للإخوة نداء أن هناك مطوية نريد طباعتها واسمها كذا وكذا، نرجو إرسال الأموال يعني عن طريق يعني هذه مثلا هذه المطبعة، ويكون هناك يعني صندوق في المطبعة خاص، يعني أموال مكتوبة محسوبة بحيث إذا وصل المبلغ إلى نهايته تبلغون يعني الإخوة أنه قد انتهى، أو أي طريقة أخرى تستطيعون كشف الأمور وإيضاحها للناس والبعد عن مجال التهمة والبعد عن مجال التهمة. هذا هو الأولى والله تعالى أعلم. وهذا هو الواجب بعدا، يعني أنك تبذل الأسباب لإبعاد الشر عن أنفسكم والتهم، والله أعلم. نعم، كذلك ممكن الإخوة أن يساعدوا بمعرفة بعض الأغنياء أنه يحاسب الدار مباشرة، يعني إذا كان هناك غني يحاسب دار النشر مثلا، أو يشتري التذكرة، تتقاسموا تكاليف دعوة المشايخ أو إقامة الدورة أو إيجار مبلغ إيجار الدار. حاولوا أن تكون هذه الأمور بالتعاون على البر والتقوى، وأن يكون هناك مجال لمحاسبة أي مقصر والبعد عن أي سبب من أسباب الفرقة والخلاف بسبب المال، والله أعلم. يقول السائل: كيف يتعامل الإخوة مع الخلاف حيث أن أكثر الإخوة ليسوا بطلبة علم، إنما هي على الشكل الآتي: أصحاب معلومات شرعية لا بأس بها، وأصحاب معلومات يسيرة، وإخوة أميين لا يقرون ولا يكتبون، وإخوة جدد. عند الخلاف هناك أمور واضحة كالشمس تتبع الحق فيها، يتبع الحق فيها، مثل هذا سلفي هذا إخواني هذا سلفي هذا صوفي، هذه أمور واضحة يتبع الحق مع أهل السنة. لكن الخلاف بين السلفيين أنفسهم أو بمن يتصور أو يتظاهر بأنه سلفي، هذا يرجعون للعلماء، يأتون هؤلاء الشباب ويسألون: إيش قال العالم الفلاني؟ فيتصلون على العالم، يشرحون لهم الوضع كما هو واقعا، ويفتي لهم العالم، يأخذون برأيه. فالناس إما عالم مجتهد، وإما طالب علم متبع يعرف الدليل ويفهمه، وإما مقلد يقلد العالم، والله أعلم. يقول السائل: ما هو السبيل الحذر من الوقوع في الحزبية المقيتة التي صار الناس يتساقطون في شراكها، لا سيما من يمارس العمل الدعوي مثل مسائل الجمعية وغيرها؟ المشكلة كما ذكرت في أكثر من مناسبة ليست المشكلة في الجمعية أو الدار أو المؤسسة أو المدرسة أو المركز، ليست المشكلة في اسم جمعية أو في اسم مركز، المشكلة في ضعف النفوس، والمشكلة في سبب التجمع، فإذا تجمعوا لأجل بدعة أو لهوى في النفوس يعني تجمعوا لأمر باطل فصارت حزبية، أو كانت نفوسهم ضعيفة ولم يبذلوا الأسباب للوقاية منها أو مما يوقعهم في الفتن فرجعوا إلى العلماء وتمسكوا بغرزهم، حينئذ لا يكون هناك حزبية. والنفس يعني لابد يحصل هناك ضعف في النفس، لكن المهم أن لا يضعف بحيث يخرج إلى بدعة أو أن يرتكب ما حرمه الله أو أن يبغي على إخوانه. فالفرار من الحزبية بمجاهدة النفس أولا، والبعد عن أسباب المرض. فالجمعيات هذه إذا كان سبب التجمع فيها لأجل دنيا أو هوى أو جمع أموال أو يعني التصدر وحب الشهرة، فهذا هو داء يؤدي إلى داء أعظم واستشراء الفتن. المهم الإنسان يحاول يهذب نفسه ويرتبط بالعلماء ويستشيرهم، فالبركة مع أكابركم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أي إنه يوضح أمره دائما للناس وللإخوة، لا يكون هناك تعتيم ولا سريات، يكون الأمر واضحا. وأول شيء الإخلاص لله جل وعلا، قصد وجه الله ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وتصفية النية. ولا بد في الجمعيات هذه أن تكون مرتبطة بعالم سلفي مباشرة يوجههم ويستشيرونه دائما، ليس عند الهوى وعند المصيبة. هذه الجمعية إذا أنشئت تحت نظر العالم السلفي ومشاورته وإطلاعه على برنامجها وعلى أعمالها الشهرية أو السنوية، حتى يقول لهم هذا حلال هذا حرام، افعلوا لا تفعلوا. المشكلة أن بعض الإخوة قد يفتحون جمعية يستشيرون العالم فيها فيبيح لهم ذلك، ثم تتطور الأمور إلى أن يصبحوا هم أنفسهم يعملون بما يشاءون، فإذا وقعت لهم مشكلة رجعوا للعالم. هذه الفتنة. من البداية إذا أقدمتم على خطوات استشيروا واعملوا بمشورة العلماء. فمثلا إذا قال استشاروا بعض العلماء فقالوا لهم استخدموا فلان وفلان، وهم يعلمون أن هؤلاء المشايخ حريصون على الخير لهم وممن رسخت أقدامهم في السنة وهم واضحون، فذهبوا إلى مشايخ آخرين ليس لهم من العلم والخبرة ما لهؤلاء، فخالفوا مشورة الأولين. فإذا تركوا مشورة الأولين وأخذوا بالآخرين هنا جاءت الفتنة، لأن هؤلاء أعرف بالرجال وبأحوال الرجال يستضيفوا من ويتركوا من. فمشكلة بعض الشباب قد يقول لهم الشيخ الذي يستشيرونه ويعرف أحوالهم لا تستخدموا فلانا، ثم يذهبون إلى شيخ آخر ألين وليس عندهم ما يعرف بأحوال الرجال كذاك، فيقول استقبلوه بناء على حسن الظن، فيتركون كلام العلماء العارفين ويأخذون من هو دونهم. هنا يدخل هوى النفس ويقول أنا صاحب جمعية وأنا يعني لا يتحكم في الدار غيرنا. هنا هذه الحزبية، هذه الحزبية، لأن صارت مسألة يعني رئاسة وزعامة وأوامر ونواهي، ما صارت مسألة شرعية يرجع فيها لأهل العلم. لأن الشيخ إذا نصحك ما ينصحك لأنه يريد منك منزلة. لما أنت تستشير الشيخ في استخدام فلان، الشيخ ما يريد منك مالا ولا جائزة ولا مكافأة، هو يريد مصلحتك، فتترك أنت كلام العالم وتستقل برأيك بزعم أنك أخذت مشورة عالم آخر، وفي الحقيقة أنت عندك هوى في النفس. وليست المشكلة يعني بعض الشباب يقولون المهم نحن نريد أن يكون هناك انتظام لدارنا بوجود المشايخ. يا أخي ليس المهم هو الإعلام، المهم رضا الله سبحانه وتعالى. فالقليل الطيب خير من الكثير الغثاء، وأنتم في المغرب تحتاجون إلى حرص وعلماء عارفين، تحتاج الآن إلى تثبيت لقلوب السلفين لا إلى زعزعتهم. فاحرصوا في انتقاء المشايخ، وإن كانوا في الجميع سلفيون، إن كان الجميع سلفيين، لأن هذه مسألة ليست مسألة هذا سلفي هذا خلفي، المسألة مسألة مصلحة الدعوة وفقه الدعوة. وكيف يعني الوضع الراهن يحتاج من يكون عندكم من العلماء لمعالجة أوضاعكم، هذا لا يفقهه الشباب ولا يفهمونه. لذلك بارك الله فيكم، احرصوا على مشاورة العلماء ولا تخالفوهم، وأنتم اجعلوا آراءكم تحت آرائهم وتابعة لها، فافهموا هذا جيدا ولا تتبعوا أهواءكم، كونوا مع علمائكم والله أعلم. يقول السائل عندنا في هذه البلاد بعض الإخوة يصلون صلاة الصبح مع الجماعة ببيت النافلة ثم يعيدونها في البيت، علما بأن البعض فيهم راقب الصبح ورأوا أن الصبح الصادق لا يكون إلا بعد الأذان المؤقت ب25 دقيقة أو نصف ساعة خصوصا في الصيف، والبعض الآخر يصلون مع الجماعة ولا يعيدون الصلاة ويستندون على بعض فتاوى العلماء، فما قولكم في هذه المسألة؟ هذه أنا تكلمت فيها كثيرا، وأن الوقت الموجود حسب فهم الموقت للفجر الصادق، والشباب بعضهم لا يفهمون الفجر الصادق ولا يعرفونه، فهنا يحصل الخلل ما بين الموقت وما بين الشاب الذي يخالف. وعموما الذي يعتقد أن الفجر يؤذن في وقته وصلى مع الجماعة فلا يعيدها، والله جل وعلا يحاسبه على ما اعتقده من صواب ولا عليه مذمة، لأنه تبع علماء عارفين. كذلك الذي يظن أن الأذان متقدم ويعمل بفتوى بعض العلماء في ذلك فلا أنكر عليه، لكن لا يترك صلاة الجماعة، يصلي ولو بنية كما ذكر الأخ السائل النافلة، صلي مع الجماعة بنية النافلة ثم إذا دخل الوقت تصلي كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة مع يعني وراء الفتنة الذين يؤخرون عن الصلاة عن وقتها، فيصلي في البيت في الوقت إن كان يؤخرها عن وقتها، ويصلي في الجماعة بنية النافلة إن كانوا يقدمونها عن وقتها، المهم أنه لا يترك الجماعة ولا يكون قاسيا عن الناس منفردا عنهم، والله أعلم. وأنتم تعلمون أن صار كثير من الناس ينبذون بعض السلفيين بأنهم تارك لصلاة الفجر، بأنهم تاركون لصلاة الفجر، فلذلك احذروا من السمعة السيئة التي تترتب على ترك الصلاة في الجماعة، أعني صلاة الصبح. السؤال الأخير لأنه الوقت أو بقي سؤالان لأنه ما عندي وقت بارك الله فيك، عندنا الساعة 1:30. يقول للسائل هل من نصيحة لبعض الشبان المبتدئين الذين يقومون بالدعوة إلى الله بجهل ويفسدون أكثر ما يصلحون؟ وبعضهم أمي. الجواب في المحاضرة أن الأمي يستطيع أن يقول للناس وحدوا الله، ومن رآه مشركا يترك الشرك، أو من تارك الصلاة يترك الصلاة، لكن لا يتصدر في أمور لا يعلمها ولا يتكلم إلا بعلم علمه من عالم أو طالب علم عارف. فهذا الذي ينكر عليه، أن يتصدر للدعوة ويعطي المواعظ وهو لا يحسن، ويفتي وهو لا يحسن، كما هو حال جماعة التبليغ الذين يدعون إلى الله على جهل فيقعون في البدع والخرافات. فهؤلاء ينكر عليهم وننكر على من يتشبه بهم، ولكن الأمر معروف والنهي عن المنكر، الدعوة إلى الله بالأمور العامة المعروفة، هذا إن شاء الله تعالى يعني يشترك فيه الناس جميعا، لكن كل على قدر علمه ومعرفته، ولا يتصدر فيما لا يحسن والله أعلم. لأن الكلام في بغير علم هذا قرين الشرك في كتاب الله، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والله جل وعلا يقول لا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فلا يجوز الإنسان أن يتكلم بغير علم لا في الدين ولا في الدنيا، وفي الدين أعظم، لا يتكلم بغير علم. فيتقي الله جل وعلا كل إنسان ولا يتعدى حدود الله والله أعلم. يقول السائل من بلجيكا، لا أعرف، يسأل عن إبراهيم كليب، لا أعرفه، ويطلب الإخوة تخصيص يوم في الأسبوع لشرح متن من المتون، لا أدري الآن الوقت عندي أنا ضيق، ووقت الحج خاصة تأتينا أشغال كثيرة، ولكن لعله إن شاء الله تعالى مع بداية الدراسة بعد أسبوعين أو 10 أيام يكون هناك ترتيب آخر. لا بأس إن شاء الله في وقت آخر أنظر هل ممكن ترتيب وقت ولا لا، لأن الوقت عندنا يختلف عن الوقت عندكم، فإن شاء الله يكون هناك ترتيب ونظر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.